الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بعد استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين بعدوان صهيوني على دمشق، طهران تؤكد أنها سترد على الجريمة في الزمان والمكان المناسبين. جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين من قواته خلال أحداث المعارك بقطاع غزة. مظاهرة ضخمة في فلسطين المحتلة احتجاجا على فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه في الحرب على قطاع غزة. تفاصيل النشرة. شددت طهران على أن دماء مستشاريها العسكريين الذين ارتقوا في سوريا لن تذهب هدرا، وأنها تحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في المكان والزمان المناسبين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني اعتبر الاعتداء الصهيوني على سوريا محاولة جديدة من الكيان لنشر الفوضى في المنطقة وزعزعة أمنها. كناني أشار إلى الدور المهم الذي يلعبه المستشارون في دعم حكومة وجيش سوريا لمواجهة الإرهاب، مضيفا أن تواجدهم في البلاد بدعوى رسمية من دمشق، وأن طهران ستتابع ملف هذه الجريمة حقوقيا في أروقة المنظمات الدولية. استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الاعتداء الصهيوني على سوريا الذي أدى إلى استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين، متوعدا الصهاينة برد قاس على هذه الجريمة. وفي كلمته خلال اجتماع المجلس اليوم، أكد محمد باقر قاليباف على أن إيران والمقاومة الإسلامية لهم الحق في الرد بالمثل على الاغتيالات التي ينفذها كيان الاحتلال الصهيوني، وشدد على أن سياسة الاغتيالات التي يتبعها الاحتلال ناتجة عن هزائمه المتلاحقة في الميدان، مضيفا أن استهدافه قادة المقاومة لن يمحي إخفاقاته في غزة. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الإنساني لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة. للمزيد حول هذا المؤتمر نستمع إلى الإعلامي محمد اللاجوردي من طهران.
تستضيف العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر دولي بشأن المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة بعنوان المؤتمر الإنساني الدولي دعما لفلسطين وغزة، وذلك بمبادرة من جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بغية تناول الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تضرروا كثيرا جراء القصف والافتقار للتيار الكهربائي وكذلك الوقود والمياه والسلع الطبية. طبعا هذا المؤتمر يقام بحضور رؤساء وممثلين عن جمعيات الهلال الأحمر في آسيا وأوقيانيا وكذلك في أفريقيا، وطبعا هذا المؤتمر يتضمن عدة محاور وسيتناول عدة محاور أهمها أعمال من أجل احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الحصول على المساعدات الإنسانية وكذلك تلبية الاحتياجات الإنسانية الدولية في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، وكذلك الدعوة إلى اتباع من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية الفاعلة ميدانيا. طبعا هذا المؤتمر يقام في العاصمة طهران كما أشرت، وسيستغرق هذا المؤتمر يوم واحد بحضور هؤلاء الضيوف الذين جاءوا من ثلاث قارات للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي.
أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل جندي من قواته وإصابة 3 آخرين خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وبحسب الإعلام العبري فإن حصيلة قتل الجنود الصهاينة قد ارتفعت إلى 528 قتيلا منذ بدء العدوان على القطاع. يذكر أن جيش الاحتلال تكبد خسائر كبيرة خلال المواجهات المتواصلة مع الفصائل الفلسطينية في غزة، لكن حكومة الكيان ترفض الاعتراف بكامل خسائرها لمنع انهيار معنويات المستوطنين. أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافها الرئيسية بعد أكثر من 100 يوم على اجتياح غزة يثير إحباطا متزايدا بين قادته العسكريين ويدفعهم إلى الاعتقاد بأن استعادة المحتجزين في القطاع ممكنة فقط من خلال الوسائل الدبلوماسية فقط. وأشارت الصحيفة إلى أنه في ضوء التقدم المحدود الذي أحرزه الاحتلال فيما يتعلق بتفكيك بنية حماس، فإن الشكوك تتزايد في أوساط القيادة العسكرية العليا بشأن إمكانية تحقيق الهدفين الرئيسيين للحرب، وهما القضاء على حماس واستعادة أكثر من 100 أسير لا يزالون محتجزين في غزة. شهدت تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال مظاهرة ضخمة للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة. من جهة أخرى أعلن الإعلام العبري أن عوائل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بقطاع غزة نظموا تظاهرة أمام منزل نتنياهو جنوب حيفا ونصبوا خياما للاعتصام هناك احتجاجا على سياساته المتطرفة وفشله في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة. ويواصل أهل الأسرى الضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس وسط مخاوف على حياة الأسرى بعد مقتل عدد منهم بفعل القصف الوحشي على غزة. خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات حاشدة في أنحاء بريطانيا استنكارا للجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أهل قطاع غزة. وانطلق المتظاهرون في لندن ونيوكاسل وبرمنغهام وبرايتون وغيرها مطالبين حكومة بلادهم بالتدخل لوقف إطلاق النار وحظر بيع الأسلحة للكيان الصهيوني. وفي الولايات المتحدة نظم الأطفال بمدينة لوس أنجلوس عالية مماثلة تضامنا مع سكان غزة. كما شهدت العاصمة الألمانية برلين احتجاجات مناهضة لجرائم الاحتلال بغزة. إلى ذلك انطلقت أول مسيرة عابرة للحدود من باريس متجهة إلى بروكسل، ودعا المشاركون فيها إلى إدانة الصهاينة قضائيا. دعا الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين بدل الحديث فقط عن حل الدولتين، وردا على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية. قال أبو ردينة: إن تل أبيب غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67. وأشار إلى أن فلسطين عضو مراقب بالأمم المتحدة حاليا واعترف بها العديد من دول العالم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة ومقدساته وإقامة دولته المستقلة مهما طال الزمن. إلى العناوين. بعد استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين بعدوان الصهيوني على دمشق، طهران تؤكد أنها سترد على الجريمة في الزمان والمكان المناسبين. جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين من قواته خلال أحدث المعارك بقطاع غزة. مظاهرة ضخمة في فلسطين المحتلة احتجاجا على فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه في الحرب على قطاع غزة. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: السلطة الرجولية في البيت، ما لها وما عليها. ماذا تعني سلطة الرجل في البيت؟ هل هناك إيجابيات وسلبيات لهذه المسألة؟ هل السلطة الذكورية هي بنفس المعنى لقوامة الرجل على المرأة؟ لماذا البعض يخبط بين المفاهيم؟ يقول البعض أن هذه السلطة يمكن أن يتم استغلالها من قبل الرجال، أين تكمن الخطورة؟ وهل من الممكن أن تهدد سلامة الأسرة؟ هل للمرأة دور في هذا المسار الذي يتحول الرجل هو المسيطر والمتسلط بالمعنى السلبي طبعا على كل شيء؟ وأيضا كيف ينظر الدين الإسلامي ودين الوسطية على هذا المفهوم؟ وسوف نحاول الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في برنامجنا هذا. أعددنا لكم محطات منوعة في لقائنا هذا أحبتنا الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات أن نستمع إن شاء الله إلى هذه الدقائق، نتوقف عندها لكي تكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج.
لا يفخر الذكر بجنسه إذ لا فضل له في صفته، فذاك خلق الله قد خلقه ذكرا ولو شاء لجعله أنثى، وهي ليست ميزة في شيء، وإن كان الإنسان بطبعه يحب من الذرية الولد ويفضل من نسله الذكر على الأنثى، وفي هذا مخالفة للدين وإساءة للأنثى، إذ لا فضل لذكر على أنثى في الخلق، فكلاهما هكذا خلق، ولا دور للإنسان في تحديد جنسه، وإن تطور العلم وتعددت وسائل عزل الجينات وتحييدها. ومهما قال العلماء إنه يمكن بالحساب والتجريب تحديد جنس المولود، لكن الحسابات والتجارب والتأكيدات والمحاولات تبقى مجرد احتمالات مجردة معلقة بقدر الله وحده الذي لا يحدد سبحانه وتعالى جنس الجنين قبل تكونه ذكرا أو أنثى. وإن كان الذكر يفاخر بجنسه فإن الأنثى تفاخر بجنسها وتعتز بخلقها ولا تتمنى أن تكون بغير الهيئة التي خلقها الله عليها. الذكورة لا تعني زوائد في الجسد ووظائف مختلفة في الجسم، تمنح صاحبها الحق في التحرش والاعتداء أو التسلط والإيذاء أو المس بكرامات الحرائر وشرف الناس، وهي لا تعني تسلطا على الحقوق وهيمنة على الميراث وتحكما على الإناث، وهي لا تجيز التمييز في المعاملة ولا تقبل بالمفاضلة، فكلاهما شطر الحياة الأساس الذي بدون أحدهما لا تستقيم ولا تكون، فإن غاب أحدهما عدمت الحياة واندثرت البشرية، لكن وجودهما بغية الاستمرار في الحياة منوط بطبيعتهما ومشروط بالحفاظ على جنسهما الذي فطرهما الله عليه وأراده لهما بلا تغيير مفتعل ولا تبديل لخلق الله الأول.
نشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء التي سترافقنا إن شاء الله في طيات هذا البرنامج ومحطاتنا الإنتاجية فيه. السلطة الرجولية، كيف يجب أن يكون تصرف الأب داخل البيت؟ هل يجب تطبيق السيطرة والسلطة على كل مجريات البيت أم لها حدود وربما لها تعريف خاص؟ طيب، وإلى حديث ضيفتنا الأستاذة وردة سعد تتحدث لنا في نظرتها على مسألة السلطة الرجولية أو سلطة الرجل في البيت، ولماذا البعض من الرجال يستغلونها. نستمع وياكم.
أحبائي الأفاضل حياكم الله، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء، وأيضا أرحب بضيفتي الأستاذة وردة السعد الإعلامية والناشطة التربوية من السويد. أستاذة وردة، السلام عليكم وتفضلي، كيف تنظرين إلى مسألة سلطة الرجال في البيت ولماذا البعض من الرجال يستغلونها؟
تحياتي لإلك ست أمينة العزيزة ولمستمعين راديو طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هناك عوامل كثيرة ليصبح هذا الرجل استغلالي، ليستغل عائلته، يستغل المجتمع. هذه الصفة للأسف البشعة بيترتب عليها أشياء كثيرة بحياته ما بتكون مستقرة. منذ القدم هناك ثقافة راسخة عن بعض الرجال، ودايما ما منعمم منقول البعض، وبكل مواضيعنا منقول البعض انه لازم هيدا الرجل يكون هو المسيطر الوحيد فقط لا غير على البيت. مين قال هيك؟ اذ لم تتغير هذه الثقافة تؤدي الى عدم الاستقرار. طيب، كلنا منعرف انه الزواج هو مؤسسة لتوزيع الادوار بين الرجل والامرأة بكافة القرارات. أولا لازم يكون الحوار مشترك والتفاهم ليصلوا إلى نتيجة تؤدي إلى استقرار هذه العائلة. أولا، هذه الصفة الاستغلالية من وين حصل عليها هذا الرجل؟ هل كان والده يعامل والدته بهذه الطريقة يستغلها، أو المجتمع اللي ربي فيه أو جامعته؟ من وين كسب هذه الصفة البشعة؟ هذا الرجل اللي عنده هذه الصفة لازم يشتغل على ذاته، لازم يشتغل على ثقافته، لازم يكون صادق مع حاله إلى أبعد الحدود. هذه الصفة الاستغلال يعني أنت أنيني، وبمعنى أنه أنت بتحب نفسك ما بتحب الآخرين، يعني بتوصل لصفة النرجسية، يعني أنت هيك بتكون عم بتدمر عائلتك ومجتمعك. هذه الصفة لازم تمحيها من أخلاقك، من عقلك، من مبادئك نهائيا، وانت تشتغل على حالك. اذا ما اشتغل الرجل على حاله وعدل بثقافته اللي ماخذها معه يمكن من الصغر، يمكن شيء ما حصل معه بحياته وخليه يكون استغلال ويستغل عائلته، اذا ما هو اشتغل على حاله ما حدا بيساعده. وبتشكرك استاذي امينة على الوقت اللي عطيتيني اياه، في امان الله.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الاعلاميه والناشطه التربويه الاستاذه وردة سعد من السويد، وشاكرين حضورك معنا استاذه.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير لزميلتنا السيدة أمينة سليماني وإلى ضيفتها الأستاذة وردة. لابد من الإشارة أنما عندما نتحدث عن مسألة السلطة الرجولية هي الجانب السلبي لهذه السلطة، الذي حقيقة يتفاخر البعض بهذه المسألة ويستغلها حقيقة للنيل من أهدافه أو لوضع حقيقة وضع قائم خاص في البيت دون مشاهدة سائر الأفراد في البيت، وخاصة المرأة التي أيضا تكون لها مسؤوليات حقيقة داخل الأسرة، وإزاء هذه المسؤوليات التي يمكن ومشاهدة الأسرة السعيدة والأسرة المتكاملة. طبعا هناك العديد من النساء الذين في مجتمعات متعددة يوجهون أصابع الاتهام إلى الرجال، يتهمونهم يوميا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل بالوقوف حائل دون حصولهم على حقوقهم الكاملة، بتضييق الخناق عليهم يعني في مجالات متعددة، مسؤولية العنف المسلط عليهن والغبن والحرمان حقيقة، ويعني من ما شابه ذلك من الصفات التي حقيقة يعانين منها في مجتمعاتهن. طبعا الدراسات تشير إلى وجود حقيقة تحسينات لربما نسميها هامشية في بعض المجتمعات، لكن هناك توجد هذه الحالة من عدم حصول النساء على حقوقهن الشرعية بشكل كامل. لكن نقول إن مسألة سيطرة الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن على المرأة ليس لها أساس في التشريع الإسلامي، فالأب لا يملك سلطة على ابنته عندما تكون بالغة رشيدة إلا في بعض التحفظات الفقهية التي تشترط إذنه في زواجها إذا كانت بكرا، وذلك لحمايتها من الخديعة. ولكن إذا مات أبوها أو جدها لأبيها على حسب النظرية الفقهية فلا يملك أحد أن يمنعها، وهي حرة في كل شيء وليس لأحد سلطة عليها. والسلطة الأبوية طبعا العاطفية من حيث الإحسان إلى الأب هي نفس سلطة الأم العاطفية في مسألة الإحسان للذكر أو الأنثى على حد سواء. لكن الأخ يعني ليست له أي سلطة، الزوج أيضا سلطته تقف عند حقوقه الزوجية الخاصة ولا تتسع لحياتها العامة. من هنا فإن لها أن تتصرف بأموالها بشؤونها الخاصة التي لا علاقة لها بالحقوق الزوجية من دون أن تستشير زوجها أو حتى لو منعها زوجها من ذلك. ولذا فليست هناك بالمعنى الشرعي سلطة ذكورية للرجل على المرأة من الناحية القانونية في مفردات حياتها الخاصة. يجب أن نشرح إلى هذه المسألة وتكون واضحة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن إساءة أي إنسان حقيقة إلى شرفه لا تعني الإساءة إلى شرف الآخر. من هنا لا معنى أن يكون شرف العائلة مربوطا بشرف البنت مثلا، كما ليس شرف العائلة مربوطا بشرف الولد في هذا المجال، وإنما هي أمور انطلقت فيها التقاليد الجاهلية التي اعتبرت عار المرأة في ذاتيتها عار العائلة كلها، ولا بد من أن يغسل هذا العار بالدم ومن هذه الأمور حقيقة الموجودة. فكل شيء حقيقة في الإسلام له حكمه الخاص، ويعني هذه الأمور لا بد أن تكون وتوفر لمجال من الفكر في مجتمعاتنا حقيقة، والمجتمعات التي تدعي أنها تأتي وتتماشى على المسار الديني فعليها أن تحارب حقيقة هذه الأفكار الخاطئة وهذه الأفكار المنحرفة التي أضيفت على هذه السلوكيات عند بعض الرجال وفي بعض المجتمعات. لنتوقف أحبتنا مع فقراتنا أيضا في هذا البرنامج، إن شاء الله لنا عودة لحضراتكم والحديث أكثر عن السلطة الرجولية في البيت، ما لها وما عليها.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. يحدثنا القرآن الكريم عن امرأة فرعون التي استطاعت أن تلتزم بمبادئها الإيمانية ولم تخضع للخط الفرعوني في الشرك بالله تعالى وفي ظلم الناس، وقد أمر تعالى المؤمنين من الرجال والنساء بالاقتداء بهذه الإنسانة القوية التي استطاعت أن ترفض كل الإغراءات والملذات وموقع القوة الذي كانت فيه. وكذلك قدم الله تعالى لنا مريم بنت عمران التي كانت في الموقع القدسي في مستوى العفة، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فكانت المرأة الواعية والقوية التي وقفت في وجه قومها متحدية لهم بعد أن اتهموها بالانحراف، مستمدة قوتها من موقع قربها من الله تعالى. لذلك فإننا نعتقد أن القرآن لم يتحدث عن المرأة بطريقة سلبية، وإن كان قدم لنا بعض النماذج السلبية للمرأة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا نموذج للمرأة السلبية التي كانت تملك موقعا مميزا كونها زوجة نبي من الأنبياء، ومع ذلك فإن الله لم يعطها القيمة نتيجة هذا الموقع بل أخذها بعملها. وعلى ضوء هذا نفهم أن الإسلام لم يفرق في القيمة الروحية وفي مسألة القرب والبعد من الله بين امرأة ورجل، كما جاء في قوله تعالى: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فنحن نعتقد أن القرآن الكريم لم يتحدث عن المرأة بشكل سلبي كما يتحدث بعض المسلمين، وتحديدا بعض الرجال، من خلال ذهنية خاطئة تشكلت على أساس التراكمات التاريخية في النظرة إلى المرأة.
عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الفرح والسرور. المدرسة الأولى التي لها أثر كبير على النفس تبدأ من التربية، فإن صلحت صلح المجتمع بأكمله، وإن فشلت فشل المجتمع بأسره. التربية هي الحركة العظيمة المجاهدة والرائعة المتجسدة بالثقافة والعاطفة، هي التي تنتج الرجل المثالي والمحترم، وهو نعمة وحظ سعيد على أفراد أسرته، وحضوره عظيم بينهم ينشر لهم الأمان ويغمرهم برحمته. نعم، لابد أن يكون هناك تعاون بين الرجل والمرأة، ويعرف كل منهم دوره ومساحته. الرجل يشاهد ويسعى ويتحمل المرارة والتعب، كل هذا من أجل أن يحفظ كرامته وكرامة عائلته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الرجل الذي يدخل على عائلته متجهما عاقد الحاجبين، يلقي عليهم قرارات تعسفية ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، إنه بذلك يتعب نفسه أولا ثم أفراد عائلته، ثم يحرك فيهم نوازع الشر والبغضاء التي تؤثر سلبا على نفوسهم، فتتوضح فيما بعد من حالة إلى مرض. فهذه التصرفات ليست من الإنسانية والأخلاقية أبدا. أيها الرجل، الصبر والعدل والتفاهم والمحبة والتغاضي عن الأمور التافهة هي مفاتيح لنجاح الأسرة ودوامها. كن عادلا بكلمة طيبة، بتصرف له أثر جميل على نفوس أفراد عائلتك قبل أن تصبح على ما فعلت من النادمين، لكي تملأ حياتك وتكون زاخرة بالدفء والحنان. عليك بالعدل أولا.
شكرا جزيلا لأخت هيام رومية من بيروت على هذه الرسالة الصوتية. وإلى رسالة صوتية إلى اليمن، أبو رضوان يحدثنا.
من الأساسيات والضروريات في سلطة الرجل في البيت وكيف تكون، أولا من المنضلق هناك عدة أشياء يجب أن تتوفر أو أن يوفرها الرجل في بيته لأسرته، وأهم ما في ذلك هي التربية، هي الرعاية، هي توفير المتطلبات، هي الحنان، هي الحب، هي الود، هي الأخلاق. فإذا ما كان كبير البيت أو رجل البيت تتوفر فيه كل هذه الصفات التي نأخذها ونكتبسها من قدوتنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان قدوة لأهل بيته، وكيف كان قدوة لكل من حوله ممن يرعاهم. ولنا حديث طويل لا يسمح لنا الوقت أن نشرح أو نخوض في تفاصيله، كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سبطيه الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، سبطي رسول الله، ومع ابنته الزهراء المنزهة عن الطيش والنظر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما توفرت هذه العوامل التي نأخذها من قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يجب أن تكون سلطة الرجل داخل بيته. واختصر الكلام، والسلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام الأخ أبو رضوان من اليمن، شكرا على مشاركتك أنت أيضا معنا. طبعا نقول ينطلق المنهج الإسلامي في بناء الأسرة من خلال نظرة الإسلام لها، لأنها هي الأساس في بناء المجتمع واستقراره. الأسرة كما نعلم هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع بأسره، وإن فسدت حقيقة فسد كله. أحاط الإسلام حقيقة الأسرة بسياج من النظم والتشريعات، وحدد بموجبها الحقوق والواجبات لكل من الزوجين، يعني تم توزيع الاختصاصات بما يتفق مع القدرة الجسمية والحاجة النفسية لكل منهما. يعني هذه النظم والتشريعات تجمع ولا تفرق، يعني تبني ولا تهدم حقيقة، تصلح ولا تفسد. بذلك يتحقق للمجتمع المسلم الطمأنينة والاستقرار والنأي عن التفكك والانهيار. من القواعد المهمة التي يستقر عليها بناء الأسرة مسألة القوامة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى للرجل بقوله الرجال قوامون على النساء في سورة النساء. هذه القوامة التي حاول أعداء الإسلام ودعاة التغريب من أبناء جلدتنا استغلالها أحيانا في تحريض المرأة المسلمة عليها، مدعين أن للمرأة أو المرأة المسلمة تعيش حياة قهر واستبداد وذل وخضوع، ومن هذه الأمور استغلالها من قبل الرجل، إنها مقيدة لا تستطيع الحراك إلا بإذنه وبأمره. حرضوها، شجعوها على التمرد بدعوى رفع الظلم عنها وأطلاق حريتها ومساواتها بالرجل سواء بسواء. أصبح واضح حقيقة ومكشوف ولم يعد خافي على أحد إلا على ذي بصيرة عمياء أو ذي قلب قد ختم الله عليه، أن هذا التحريض ما هو إلا دعوة للتمرد على أحكام الدين وتشريعاته. ومن من الرجال الذي أساء استخدام هذه المسألة لا يرتبط حقيقة بالدين الإسلامي ولا يرتبط بالترابط الأسري والاجتماعي، فلا بد علينا أن نضع الأمور عند نصابها وأن نفهم حقيقة هذه المسألة القوامة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، ولماذا وجود هذا النظم وهذه التشريعات التي تسير على أساسه الأسرة. مستمعينا مستمعاتنا، لمزيد من التفاصيل أحبتنا تنضم إلينا في هذه اللحظات وتلتحق بركبنا الدكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية من لبنان. دكتورة ميادة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول.
حياكم الله، شكرا جزيلا
وإياكم.
الله يبارك فيكم والشكر لك لحضورك معنا دكتورة في هذا البرنامج وقبول الدعوة. عندما نتحدث الله يسلمكم إن شاء الله عن السلطة الرجولية في البيت، بداية نود أن نفهم دكتورة ماذا تعني سلطة الرجل في البيت؟ هل هناك مناحي إيجابية وسلبية لهذه المسألة؟
نعم طبعا، مفهوم السلطة هون بدنا نلتفت نحن نرجع على القرآن الكريم، لأنه هو قطعي الصدور وينظم حركة الإنسان، يعني الدين يضبط حركة الإنسان وسلوك الإنسان. وهذا الإنسان يعني أنه لولا وجود الدين والضوابط الشرعية لتعب في هذا العالم.
طيب.
فإذا قيمومية الرجل على المرأة هي تقف عند حدود الرعاية والحفظ الشأنية والاهتمام المتبادل بين الطرفين، ولكن يجب أن نفهم من القيمومية أنه له سلطة خاصة، سلطة إيجابية، هي سلطة الحماية و الرؤية يمكن الرجولية الخالية من العواطف، لأنه نحن بنشوف أنه ليش هو الحامل، لأنه ممكن المرأة بأماكن معينة عاطفتها خليها تختار أمور سيئة أو سلبية للأسرة، أما هو لا، بإبعاد العاطفة عن منطقة الخيار وأخذ القرارات هذا أمر مهم جدا. إذن هون أن الاثنين تكملان، يعني هي عنصر عاطفي ومنطقي داخل الأسرة، ولكن تتحكم بهذه المنطقية يعني اللغة العاطفية أكثر. هو العكس، لا، تتحكم بلغة الفكر عنده اللغة المنطقية الفكرية.
نعم.
العواطف إلى مكان خاص. فهون قيمومة الرجل داخل الأسرة على الزوجة والأولاد هي قيمومية الحماية والرعاية و إذا بدك حفظ الشأنية، حفظ يعني مع حفظ الاستقلالية، مع حفظ حدود الطرفين، مع الاحترام الكبير. بعض الأحيان نحن نفهم السلطة بأنها سلطة تسلطية. وهذا الموضوع هون يعني من باب الظن، من باب التشكيك، من باب هون بوقعنا بمهالك ومشاكل كبيرة جدا. لذلك نحن علينا أن نميز بين السلطة التسلطية على المرأة وبين السلطة الرعائية ومع حفظ الشأنية والحماية يعني لهذه الأسرة.
طيب. مع علمنا بأن
الأمن يكون عند الرجل.
طبعا مع علمنا بأن هناك عند البعض يكون خبط بين هذه المفاهيم مثل ما تتفضلين، شنو الأسباب اللي تأثر على استفحال هذه الظاهرة من الناحية السلبية؟ يعني هل هم الرجال الذين يشعرون بالراحة مثلا في هذه المسألة، أم أمور أخرى تأتي وتؤثر على هذه المسألة كي يكون الفهم خاطئ؟ طبعا
طبعا منطقة القرار، مثلا نحن في عالم سربيا نجد اختلافات بين الأخذ القرار بين الأم والأب.
نعم.
يعني مثلا هي تسمح لنفترض للولد أنه يشارك ببعض الأنشطة خارج البيت، هو لا يسمح، نفترض ذلك، فهون تقع المشكلة. الأب يحب أن يكون هناك يعني بعض الحفظ بشأنيته، أنه يجب أن نأخذ إذن الأب، يجب أن نسأل الأب إذا كان يسمح لكم بالخروج إلى المكان الفلاني. فهذا الموضوع بيجعله أنه يشعر أنه له وجود حفظ رجولته، وهذا الأمر مطلوب من المرأة.
يعني
يجب أن تحفظ بأن للأب دور، وإلا نحن بعمر إذا أخذت القرار بنفسها مع الاتفاق معه وشعر الولد أن الأب لا يوجد له مكان في هذا القرار، بعمر 12 سنة تقريبا يتحلل من قرارات الأم والأب ويصبح عن جد هو يربي نفسه. الأمر خطير جدا، لذلك يجب هي أن تحفظ مكان الأب داخل الأسرة.
هي
نحن نسميها السلطة الصحيحة والقوامية الصحيحة الذي يحكمها الدين، وهي عدم تحكم الرجل بالمرأة بطريقة سلبية، بل الحكم في هذا البيت بمحبة واحترام ودين، وجعل مكان خاص للرجل يحفظ فيه المرأة وتحفظه، وهو الذي يشرع داخل الأسرة ضمن النطاق إذا بدنا نقول الحدودي أو الأخذ والعطاء بين الأب والأم. يعني لا يلغي الأم ودورها، نعم، ولكن نعم، يحمي الأسرة بقرارات حاكمة وحكيمة.
واضح واضح. طيب إذن هناك أسباب من أو دور للرجل، وكذلك الدور للمرأة اللي ممكن تحول الرجل من المسيطر السلبي أو المتسلط بالمعنى السلبي وإلى المعنى الذي يدعم حقيقة هذه الأسرة وتكون مفاتيح الأمور بيده، طبعا نظرا للقدرة التي منحها الله سبحانه وتعالى من الشجاعة، من رباطة الجيش، تحمل المشاق. سؤالي لك دكتورة، كيف ينظر الدين الإسلامي، طبعا دين الوسطية، يعني بين النظرة الغربية التي لا تعطي للرجل أهمية ومكانة وتضعه في المرتبة الرابعة، وبين من ينظر في السلطة التي يجب أن تكون ذكورية في البيت تماما بكل المناحي، كيف كان موقف الإسلام وكيف حدد القواعد لهذه العملية؟
نعم، طبيعي الإسلام إذا كان جعل من دعوة النبي لها مواصفات خاصة، نبي الأمة، نبي العالمين، وقال القرآن الكريم عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، هذه في دعوة عالمية، والقرآن الكريم الله عز وجل يقول للنبي أنه عليك أن تكون لين الجانب، حتى يعني هذه المؤشرات من الليونة اللي فيها حكم عام وفيها أحكام للأمة. نعم. فكيف إذا كان داخل الأسرة وبناء فيه حب ومودة ورحمة؟ هون نحن نشوف حاكمية الإسلام طورت وجعلت من المرأة إنسان يعني وقت القرآن الكريم عم يخاطب بالإنسانية.
نعم.
يعني الصائمون والصائمين، القانتين والقانتات إلى آخره، يعني كأنه الخطاب بالمنهج العبادي والتربوي والنفسي للطرفين نفس الشيء، ولكن الاختلافات طبعا هي من باب العدل الإلهي، أنه القدرة التي يتميز بها هو على العمل وحمل الأثقال، وبعض الأعباء الخارجيين لا تقدر ولا تستطيع أن تكون قائمة بها. لذلك علينا أن نلتفت أنها لها دور وله دور، دورها يختلف عن دوره. هذا الموضوع هون لكل مقام مقال، ولكن إذا جعلت هون تناغم الأدوار، الإسلام جعل حكم داخل البيت بحكم المودة والرحمة والليونة، وأن يكون هذا الحكم بحب داخل بيت الأسرة، أن يكون البيت الأسري سكن، سكن من الراحة النفسية. فهون نحن بدنا نلتفت، إذا كانت هي لباس له وهو لباس لها، لكن عليها أن من البداية تفق على حماية الشأنية وقيمومية الرجل كي تستقيم هذه الأسرة كما أراد لها الإسلام والدين. فمن هون نعم الاحترام، نحن نرى العلماء الكبار عندنا أنه إذا دخلت المرأة حاملة مثلا له الضيافة أو الشاي أو ما زال لهنالك، يقف لها إجلالا، يقبلها، يقبل يدها لابنته كذلك، يعني جعل شأنية خاصة للمرأة من علاقة النبي بالسيدة الزهراء سلام الله عليه، وهي علاقتها بأبوها أنه هي أم أبيها. فهون نحن بدنا نلتفت على هيدا السياق ومن إيه نقيس على حياة أهل البيت عليهم
السلام.
فهون إذا هي جعلت له دورها واحترام خاص، طبعا كل الأولاد يصعون إلى هذه المعاملة، ونفس الشيء عند الأب، إذا احترم الأم الأطفال يحترمون الأم. فهون بدنا نلتفت، يجب علينا أن لا نلغي الآخر، لأنه إحنا هلا العالمية يعني أو العولمة نشوف إنه بدهم يعملوا الرجل والمرأة متساويين، وهذا أمر أصلا مش هيك. إحنا في الإنسانية لا فرق بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، إنما الفرق هو بالتقوى، الفرق بالدور الإيماني، بالدور الرسالي، لكن بالإنسانية ما في فرق، اثنيناتهم عندهم تكاليف، إنما تختلف الأمور في التكليف الخاص بالمرأة والتكليف الخاص بالرجل. غيرة المرأة مثلا هي كفر، غيرة الرجل عبادة لأنها حماية، غيرة المرأة توصلها إلى أمراض نفسية مثلا إلى حد ما يعني. فهو بدنا نلتفت لكل له دور وتكليف خاص به، إذا حفظت هذه الأدوار نعم يصبح تنفيذ ما أراده لنا الله سبحانه وتعالى يسير وسهل جدا. نعم. لأنه هلأ نحن التداخلات الغربية والإعلام العالمي كله عم بيصب بخانة أنه خلينا نتجه نحو الجندرة، يعني هذا الموضوع جدا خطر.
نعم نعم، شكرا جزيلا دكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت على ما تفضلت به من إشارات طيبة ولطيفة، وجزيتي خيرا على هذه الوقت الطيبة. حياكم الله. أهلا
الله يحفظكم. في أمان الله.
في أمان الله.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. ينسى الفخورون بذكوريتهم أن الذكورية لا تعني بالضرورة الرجولة، فالرجولة موقف قبل أن تكون جنسا، وهي سلوك وممارسة وفعل وعمل ودور وواجب وتميز واختلاف، فلا يكون الذكر رجلا بخلقه وشكله ولا بالشعر المرسوم على وجهه أو المخطوط على شفته ولا بعضلاته إن وجدت أو بقوته إن كانت أو بسطوته إن مارسها. فالذكورة الجنسية شيء والذكورية الأخلاقية شيء آخر، قد تتفق مع الأولى وتؤكدها وقد تختلف معها وتنفيها وتشطبها وتلغيها. الرجولة صنو الشهامة ورديف النبل ولازمة الشجاعة والكرم والنخوة والحمية والشرف، وهي تعني الرأس العالي والكرامة الموفورة والهمة العالية والخطوة السريعة والكلمة الحرة الأبية. إنها الغيرة على الأهل والغضب من أجل الوطن والثورة انتصارا للشعب والحسم وقوفا مع الضعفاء وتأييدا لأصحاب الحق. الرجولة وقفة عز وكلمة حق وشهادة عدل وحكم فاصل، وهو فارس في الميدان وعند اللقاء يقاتل حمية ولو كان فيه حتفه، ويستبسل حفاظا على الشرف وإن كان المنون ينتظره. الرجولة لا يعيبها لون ولا شكل ولا يخدشها طول ولا قصر ولا ينقص من قدرها فقر وحاجة أو ضيق ومعاناة، ولا يقلل من شأنها حبس أو اعتقال أو قيد وأغلال، ولا يكسرها محتل أو سجان، ولا يحد منها غاصب أو معتد، ولا يقدر عليها قوي أو غاشم، ولا ينال منها عدو أو حاقد. فالرجولة صفة مدح وكلمة إشادة وعلامة ثقافة وميزة تحضر، يتمنى أن يتصف بها عقلاء الذكور وأن يحمل صفاتها ويكون أهلا لها. فالرجل لا يظهر ذكوريته على المرأة بالضرب والإهانة أو بالتسلط والافتراء ولا برفع الصوت والصراخ ولا بالإساءة إلى المرأة، وإلا فإنه لا يحسب من جنس الرجال أو طائفتهم.
تحية طيبة لكم ولزميلتنا شيماء. مستمعينا الكرام، نقول في استجمع أطراف الحديث، الخصائص التي منحها الله سبحانه وتعالى للرجل هي التي تؤدي وتتناسب هذه الشخصية، هي التي يعني هو الله سبحانه وتعالى الذي وضع هذه الخصائص أقدر الرجل على القوامة وإدارة الأسرة والسير بها إلى بر الأمان. المرأة هي تفتقد تلك الخصائص لربما ما يجعلها غير مؤهلة للقوامة، لذا زودت بخصائص تتناسب مهمتها في الحياة: حضانة النشاء، تربية الأولاد، يعني رقة، عطف، لين وغير ذلك تتميز به المرأة عن الرجل. أن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت لا في المجتمع ولا إلغاء وضعها المدني، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها للمرأة. المرأة إنسان كما هو الرجل. الإسلام لم يجعل موقع المرأة هامشي بحيث تكون مجرد ربة بيت، ومنذ البداية يعني نرى من حق المرأة التعلم، الحياة في المجتمع، العمل كذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لم يفرق في مسألة العلم بين المرأة والرجل. ومن حق المرأة أن تقوم بالأعمال الاجتماعية التي تتمثل بحركات الخدمات الإنسانية والواقع الاجتماعي بالنسبة إلى الفئات التي تحتاج إلى رعاية، وتدخل الحياة العامة في العمل السياسي، ليس حكرا على الرجل. في كثير من المجتمعات نرى هذه المسألة موجودة، وطبعا لا بد لها أن تؤطر بقاعدة معينة ولا تخرج من إطارها الشرعي الذي يكون للنظم ولاستمرار الحياة الصحيحة والسليمة في المجتمعات. نشكر لكم حسن المتابعة أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به
الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود.
وجه
فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
وضع
بالإسلام أرجى أدنا حتى غدا وجه الحياة كفرقني.
وجه
فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أحبتنا الكرام، ونقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة فضيلة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو الإخلاص في العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة. الآية الكريمة تصرح بأن العبادة لله عز وجل لا بد أن تكون عن إخلاص، وأن الأوامر التعبدية تعني الإتيان بالعمل مقصودا به وجه الله عز وجل. ونحن ندري أن الواجبات قسمان، تعبدية وتوصلية. التوصلية منها ما لا يحتاج إلى قصد التقرب، بل لا يحتاج إلى القصد أصلا، يتحقق حتى لو أتي به من دون التفات. ومثاله الواضح غسل الثياب والأواني وغيرها من النجاسات. ربما تكون الثياب متنجسة، اليد ربما تتنجس، فيغسلها الإنسان دون ما قصد إلى التطهير، إلا أن الطهارة تحصل ويطهر المحل ولو لم يكن الإنسان ملتفتا إلى ذلك. هناك واجبات تعبدية لا بد لصحتها من أن يؤتى بها مقصودا بها الله عز وجل، ومثالها الواضح العبادات الرئيسية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والوضوء والغسل والتيمم وما شاكل ذلك. ويكفي في صحة العبادة إتيانها منسوبة ومضافة إلى الله عز وجل بأي نحو من الأنحاء، هكذا أفتى الفقهاء بأن الإتيان بالعمل مضافا إلى الله تعالى منسوبا إليه عز وجل بأي نحو كان يصحح عباديته. ولننظر إلى بعض وجوه الإضافة. تارة يأتي الإنسان بالعمل العبادي خوفا من عذاب الله عز وجل، وفي العادة الواجبات يؤتى بها بهذا القصد. أكثر الناس، الأكثرية الساحقة منهم، لو سألتهم لم تصلون يقولون نخاف العقاب، إذا لم نصلي عوقبنا وأدخلنا نار جهنم العياذ بالله، لم تصومون شهر رمضان نخاف من العقاب، لم تحجون لم تزكون، لم تتوضؤون لم تغتسلون. في العادة هذا الجواب نخاف العقاب. لا بأس، هذا نحو من أنحاء إتيان العمل لله تعالى، لأني أخاف عقاب الله. العمل صحيح، وهذه تسمى بعبادة العبيد. العبد إنما يطيع مولاه خوفا من السوط، خوفا من العصا، وكثير من الناس يطيع الله تعالى خوفا من العصا. هناك من يعبد الله تعالى رجاء الثواب، طلب الأجر، إرادة نيل المثوبة، وفي الغالب المستحبات يؤتى بها بهذا القصد. لو سألت أكثر الناس لم صمتم شهر رجب يقولون لك ابتغاء الثواب، لم تأتون بالتعقيبات بعد الصلاة ابتغاء الثواب، وهكذا. المستحبات غالبا يؤتى بها لنيل الأجر، وهذا نحو من أنحاء العبادة جائز أيضا ولا إشكال فيه، لأنه مضاف ومنسوب إلى الله تعالى، يقول أريد ثواب الله عز وجل، وتسمى هذه عبادة التجار، لأن التاجر هذا شأنه يشتري البضاعة بدينار ويحاول بيعها بزيادة ليكسب، يصلي العبد ركعتين ليحصل على الجنة والثواب، لا بأس، هذا نحو من العبادة صحيح.